بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن اليوم معكم في حلقة جديدة من سلسلة أساليب العرب في الكلام. نخصص هذه الحلقة بالذات لنتكلم عن الآثار السلبية للجهل باللغة العربية. كما تعلمون، فإن سبب انحطاط المسلمين هو بعدهم عن اللغة العربية وعدم مزج اللغة العربية بالإسلام. الإسلام واللغة العربية شيء واحد، ليسا شيئين منفصلين. لا يمكن فهم الإسلام إلا باللغة العربية، ولا يمكن أداء الإسلام إلا باللغة العربية كما قدمناه من قبل. اليوم نذكر أمثلة كيف أن الجهل باللغة العربية يؤدي إلى مشاكل. مثلا، المثال الأول، قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني يحط له شغلة سترة، حربة، طاسة، أي شيء، عصاية، أي شيء، عكازة، وسادة، مخدة، أي شيء يعمله سترة، كرسي، طاولة، المهم طربيزة، أي شيء يعتبره سترة. هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم يكن بين يديه، يعني إذا ما في أمامه سترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يقول أحد التابعين: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ ليش الكلب الأسود بالذات؟ قال: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. بكل أسف، بعض الناس الذين لا يفقهون في اللغة العربية قالوا: من عقيدتنا ومن إيماننا أن الكلب الأسود شيطان، اتقوا الله فيما تقولون. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، لا يعني أنه شيطان بمعنى شيطان، إنما كما تقولون أنتم بالعامية: فلان عفريت، فلان شيطان. شو يعني فلان شيطان؟ يعني أنه يفعل أفعال الشياطين. فليس المقصود أنه شيطان. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرض شاعر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فجعل شاعر يقرأ الشعر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسكوا الشيطان، أمسكوا الشيطان. ما معنى أمسكوا الشيطان هنا؟ هل هذا الرجل شيطان؟ لا، إنما يتشبه بأفعال الشيطان. انتبهت أخي المسلم؟ حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، أي أنه في أفعاله مثل الشيطان، في أفعاله مثل الشيطان. أنت تقول بالعامية: فلان والله شيطان، فلان بلوم كبرة عفريت. ما معنى عفريت؟ هل هو جني؟ فلان جني. ماذا تقصد؟ تقصد أنه يفعل أفعال الجن. ومثلها أيضا في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. ما معنى خلقت من الشياطين؟ هل هي مخلوقة حقيقة من النار؟ قال: والجانة خلقناه من نار السموم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجانة من مارج من نار. الإبل لم تخلق من النار، إذن كيف معناها خلقت من الشياطين؟ يأتينا ابن حبان رحمه الله فيقول: خلقت من الشياطين، أراد به أن معها الشياطين، أراد به أن معها الشياطين. فلا أحد يفهم اللغة العربية فهم سقيم ويقول الإبل يعني الجمل والله أصله من الشيطان. لا أخي، ليس هذا هو المعنى. إنما خلقت من الشياطين هذا تعبير مجازي، معناه كما قال ابن حبان أن معها الشياطين، كما تقول فلان براسه ألف شيطان. ما معنى فلان برأسه ألف شيطان؟ تقصد أنه يفعل أفعال الشياطين والعياذ بالله. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فأراد رجل أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. ما معنى فإنه شيطان؟ أي معه الشيطان، ليس هو بذاته هذا الرجل. إذا شخص مر من قدامك، ابنك أو أختك أو زوجتك أو والدك وأنت تصلي، ليس هو شيطان، إنما الشيطان وسوس له أو معه الشيطان. فانظر أخي المسلم، إن لم تفهم اللغة العربية سوف يؤدي بك إلى الجهل، وأن تظن أن الجمال مخلوقة من الشياطين، وتظن أن الكلب الأسود شيطان على الحقيقة. لا يا أخي، هذا جهل باللغة العربية. مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا الحديث إن لم نفهمه فهما صحيحا والله تبهدلنا. أذكر لكم قصة طريفة. شخص صديقنا انقطع عنده الماء، فقال لجاره: يعني يا أخي زرعي تبهدل، وزرعي بهذا الصيف وبهذا الحر الشديد سوف يموت، وكان الجو صيفا سوف يموت، فإذا سمحت أستخدم بئرك لأسقي زرعي. ماذا قال له الرجل؟ ألم تسمع بقوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى الرجل أن يسقي ماءه زرع غيره؟ هذا جهل والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا المعنى الذي فهمه هذا الجاهل، ليس نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره أنه إن كان عندك بئر أو عندك حنفية وجارك طلب منك أن تسقي زرعاته فممنوع. لا يا أخي، ليس هذا، إنما له معنى آخر، وذلك أنه ممنوع على الإنسان أن يتزوج امرأة حبلى، وإنما ينتظر حتى تنتهي عدتها. يعني امرأة طلقت، امرأة مطلقة وهي حبلى، أو أرملة وهي حبلى، لا يحق لك أن تتزوجها وتجامعها، فاتقوا الله فيما تفعلون. إنما ليس المعنى أنه ممنوع أن تسقي الزرع، إنما المعنى ممنوع أن تجامع امرأة حامل، هذا معناه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسقي ماءه، ماذا معنى ماءه هنا؟ أي الماء هنا أي المني، عرفت كيف؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والزرع الآخر هو أن تكون المرأة حامل. الجهل باللغة العربية يؤدي بنا أن نفهم مثل هذا الفهم السقيم الذي فهمه هذا الرجل الجاهل، وقال: أنا لا أعطيك ماء البئر لتسقي زرعك. مثال آخر طريف مع الإمام النووي رحمه الله. النووي رحمه الله عالم جليل، وهناك شبه إجماع على قبول كتبه: رياض الصالحين وكتاب الأذكار والأربعين النووية وشرح النووي على مسلم وغيره، وكان جريئا شديدا يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. الإمام النووي رحمه الله في أول طلعته، يعني لسه عمره 12 عاما، على براءته وطفولته بدأ في طلب العلم. فالإمام النووي يقول: بقيت أغتسله في الماء البارد 2 شهر و10 أيام تقريبا. لماذا؟ لأنه كان في اللغة العربية غير عالم، في نقطة من النقاط لم يكن لديه اطلاع. كان الإمام النووي يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه، أو الفقهاء عفوا، قول الفقهاء أنه يجب الغسل من إيلاج الحشفة، فيقول النووي: فكنت أظنها معنى إيلاج الحشفة هو قرقرة البطن، فقال: كلما قرقرت بطني وجاعت أغتسل بالماء البارد. والنووي رحمه الله طبعا هذا كان في أول عمره ولم يكن مطلعا، ولكن ثم عرف أن إيلاج الحشفة بمعنى الجماع وبمعنى الإنزال، فرحمة الله على الإمام النووي. الشاهد أن عدم معرفة الإمام النووي في أول طلعتها، ليس فيما بعد عمره 12 عاما، عدم معرفته في اللغة العربية في ذلك الوقت أدى به إلى أنه المسكين بقي يغتسل بالماء البارد كلما قرقرت بطنه. أيضا من الأمثلة التي نحب أن نذكرها هو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت عائشة: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. بعض الجهلة في تونس، وأنا رأيته هذا البرنامج، بعض الجهلة ماذا قال؟ الخمرة أي الخمر والعياذ بالله، وبالتالي الخمر حلال، هكذا بنى. انظر الجهل باللغة العربية ماذا يفعل بنا. الخمرة، هذا الجاهل لو علم أن الخمرة هي الحصير القصير كما يقال الإمام الترمذي رحمه الله، الخمرة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: هات الخمرة من المسجد، أي الحصير القصير، ليس الخمر، ليس العرق، ليس الشمبانيا، ليس البيرة كما فهم هذا الأحمق المأفون عليه من الله ما يستحق، إنما الخمرة بمعنى الحصير، وهذا مجمع عليه بين أهل اللغة. بل في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة. شلون يعني يصلي على الخمرة؟ يعني يصلي على الحصير، فالخمرة ليس هو الخمر. انتبه يا أخي المسلم، لا تقع فيما وقع فيه هذا الأحمق الجاهل فيقول أن الخمر حلال باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: هاتي الخمرة، إنما الخمرة هي الحصير القصير. أيضا من الجهل باللغة العربية كلمة رباني. الآن لو سألت إنسان من هو الإنسان الرباني والربي، يظن أن الإنسان الرباني هو الإنسان الذي يجلس في المسجد ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترك الأمة وأحوالها، ويترك شؤون الأمة، ويترك الاهتمام بمصالح المسلمين، وتجده يقرأ كتاب الله ليل نهار، ويقوم الليل ويصوم النهار، أما شؤون الأمة لا يهتم بها. هذا بكل أسف معنى خاطئ لكلمة رباني. إنما الرباني من هو؟ يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. إذن مهمة الأنبياء إنشاء جيل رباني: بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. الرباني أيها الأخ الكريم هو الذي جمع إلى العلم البصر بالسياسة، هو الذي جمع إلى العلم البصر بالسياسة. فالرباني هو رجل الدولة، العابد الزاهد التقي الذي يهتم لأمور المسلمين، أحمد بن حنبل، ابن تيمية، العز بن عبد السلام، الشيخ تقي الدين نبهاني، الإمام النووي، الشافعي. هؤلاء العلماء الربانيين هم الذين، سيد قطب رحمه الله، هؤلاء هم الربانيون الذين يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. ليس الرباني هو الجبان الذي يخاف من قول كلمة الحق، ليس الرباني هو الإنسان الذي يرى المنكر ولا يتمعر وجهه ولا يقوم بتغيير هذا المنكر ولا يريد تغيير هذا المنكر ولا يقول أنا مالي دخل. هذا ليس رباني، لا والله، هذا شيطاني. إذن الرباني ليس كما نتصوره أنه هو الذي يجلس في المسجد وهو الشيخ الملتحي وغيره ويترك شؤون المسلمين. هذا ليس رباني، هذا شيطاني. إنما الرباني هو الذي يقول كلمة الحق. فعدم فهمنا لمعنى كلمة رباني أدى بنا إلى ما أدى من فصل الدين عن الحياة وفصل الدين عن السياسة. وراجعوا معنى هذه الكلمة في كتاب الجامع لأحكام القرآن أو ما يسمى بتفسير الطبري، وفي تفسير البغوي، وفي تفسير الطبري رحمه الله، في تفسير الطبري رحمه الله بحث واسع جميل جدا عن معنى كلمة رباني. فمن شاء الاستزادة فليرجع إليه، وهذا البحث لا تكاد تجده في كتب المعاجم بهذا التفصيل الرائع والجميل. أيضا من الآثار السلبية للجهل باللغة العربية كلمة سياسة. بعض الناس يظن أن السياسة هي الكذب واللف والدوران، ولم يعرف أن السياسة هي رعاية شؤون الأمة. وهذه سوف أفرد لها حلقة خاصة، كيف جهل الناس بالسياسة بمعنى كلمة سياسة أدى بهم إلى فصل الدين عن السياسة، مع أن السياسة من الدين والدين هو السياسة. يعني أضرب لكم مثالا، صديقي قديما حفظه الله في بدايات تعرفي على شباب حزب التحرير، فأناقشه بالسياسة وغيره، فيقول يا أخي السياسة ليست من الإسلام. قلت له أنت تدرس اللغة العربية، ما هو تعريف السياسة؟ سكت. قلت له ألم تفتح القاموس وتجد أن السياسة هي رعاية شؤون الناس؟ فالسياسة هي رعاية شؤون الأمة بالكتاب والسنة. صمت هكذا ثم قال إن كان هذا تعريف السياسة فواجب على كل مسلم أن يكون سياسيا. هذه سوف أفرد لها حلقة خاصة في موضوع السياسة، في موضوع السياسة واللغة العربية إن شاء الله تعالى. من الجهل باللغة العربية وجدنا أناسا يستنكرون كلمة دستور. أذكر ذات مرة حملت مشروع الدستور وأهديته إلى أحد الناس، قريبه استنكر كلمة دستور. من أين جئتم بهذا؟ لا يجوز استخدام هذه الكلمة، هذا جهل والعياذ بالله. لم يقرأ في كتب اللغة، ولم يقرأ في كتب الفقه، ولم يقرأ في كتب الشرع. لو أنه قرأ ما قال هذا الكلام. الدستور جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. قال بعض العلماء الدستور هو جؤجؤ السفينة، أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به، الذي تدسر به الماء، أي تدفعه وتمخره. قالوا هو من الدسر وهو الدفع، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ألواح تدفع الماء في مقدمة السفينة. هذا قول. قول آخر أنها ليست بعربية إنما هي معربة، وتكلمنا في المعرب من قبل، وأن المعرب هو من أساليب العرب في الكلام. هل جهل باللغة العربية جعل هذا الإنسان يستنكر كلمة دستور، ولا يجوز وضع دستور على حد قوله وعلى حد زعمه؟ ولو أنه كان يطلع على اللغة العربية لا عرف أن هذه الكلمة يجوز استخدامها، وهي كلمة في موضعها موضع صحيح، وليس كما زعم أنها كلمة غير شرعية. ولكن الجهل باللغة العربية، ذو العلم يشقى في النعيم بعلمه، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أيها الأخ الكريم، أختم هذه الحلقة بمثال شائك. قال عليه الصلاة والسلام، ذكرت هذا المثال في هذا البرنامج من قبل في باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قال عليه الصلاة والسلام، الحبة السوداء شفاء من كل داء. الجهل باللغة العربية يؤدي بنا إلى ما أدى به علماء الذين يكذبون على العلم ويزعمون أن في الحبة السوداء، حبة البركة، كورتيزون وما بعرف شو يقوي الجسم وإلى آخره وغيره. أيها الأخ الكريم، فصلنا هناك، ولكني أفصل في معنى الحبة السوداء. الحبة السوداء ليس هو حبة البركة، ليس هو الحبة التي تضعها على الجبنة ولا على الخبز ولا على غيره. إنما الحبة السوداء هي الكمون. الكمون العرب من أساليبها أنها تطلق الأسود وتعني به الأخضر. قوله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ أي مسودتان من شدة الإخضرار. فسمى الخضار الشديد أسود، فالحبة السوداء هي الخضراء الشديدة الإخضرار كأنها سوداء، فهي الكمون. هذا تجد التفسير في كتب اللغة العربية وفي شروحات الحديث وفي كتب الفقه، وراجعه في كتاب الطب النووي، عفوا الطب النبوي لابن القيم رحمه الله. فالجهل باللغة العربية أدى بنا إلى أن مؤسسات علمية ضخمة، مؤسسات علمية ضخمة راحت تفتش في منافع حبة البركة وتقول أنها فيها كورتيزون، ورأينا زيت حبة البركة هو نافع، لكن ليس المقصود بهذا الحديث النبوي، المقصود به الكمون. الشاهد بالكلام، جهلنا باللغة العربية أدى بنا إلى ما أدى، أدى بنا إلى أن نظن أن كثيرا من الأشياء هي يقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يقصدها، ومنها الحبة السوداء. الحبة السوداء هو الكمون. وأما شفاء من كل داء فقد فصلناه في حلقة من قبل، ولن أعيد تفصيله لأن الوقت تداركنا. أيها الأخ الكريم، قبل أن أفارقكم إن شاء الله تعالى، سوف تكون الحلقة القادمة عن موضوع كلمة سياسة وكلمة حزب. كثير من الناس إذا تقول له حزب اشمأز وكأنه سمع منكرا، وهذا من الجهل باللغة العربية. إن شاء الله تعالى سوف أفصل حلقة خاصة بكلمة حزب وحلقة خاصة بكلمة سياسة من حيث اللغة العربية، وكيف أن الجهل بمدلول كلمة سياسة لغة، وكيف أن الجهل بمدلول كلمة حزب لغة جعل الناس تنفر من كلمة سياسة ومن كلمة حزب. وبكل أسف من ورائهم علماء السلاطين، ومن ورائهم الحكام الذين لا يريدون للمسلمين أن يكونوا سياسيين، ولا يريدون للمسلمين أن يكونوا لديهم حزب سياسي على أساس الإسلام، لأن الذي يسقط الأنظمة هو الحزب السياسي على أساس الإسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.